بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمنج يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي الأجهزة الحضورية على المسائل الدعوية، لفضيلة شيخنا المحدث العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الخميس 24 من شهر رجب لعام 1422 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أسئلة نعرضها على شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، ودفع عنا وعنه كل سوء ومكروه، ودفع عنه حقد الحاقدين وحسب الحاسدين ومكر الماكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبب هذه الأسئلة أن إخوانا لنا خرجوا دعوة في سبيل الله إلى يافع، وتعرفون طلبة العلم حالهم، نقاش منذ أن خرجنا من هذا المكان الطيب الطاهر حتى وصلنا إلى يافع. وخلال هذا الوقت والزمن وقع بعض النقاش في المسائل، بعضها وجدنا علما عند بعض إخواننا، وبعضها وقع فيها الإشكال. والحمد لله إخواننا حفظهم الله تعالى الذين خرجوا، ما إن تعرض مسألة ونختلف فيها يقولون نسجلها ونعرضها على فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن، فجزاهم الله خيرا على ربهم للفتوى إلى أهل العلم الناصحين الصادقين. وهذه الأسئلة، السؤال الأول: كيف يكون الحلف بصفات الله، وهل يجوز أن يقول الداعي يا رحمة الله دوني؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن صفات الله هي صفات لله سبحانه وتعالى مترادفة على ذاته، متباينة باعتبار اللفظ، مترادفة باعتبار الذات، باعتبار المعنى، أو باعتبار ترادفها على ذات واحدة. فلا يجوز أن يقال صفات الله غيره، ولا يجوز أن يقال صفات الله هي هو، وإنما كما تقدم التفصيل في ذلك. وإذا كانت صفاته كما تقدم القول فيها، فيجوز الحلف بصفات الله والاستعاذة بصفات الله. قيد بعض أهل العلم ذلك بالصفات الذاتية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، أعوذ بالله العظيم وبوجهه القديم وسلطانه القديم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فحصلت الاستعاذة بالعزة وبالوجه، وهما من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية. وهكذا الحلف بالقرآن، الحلف بالقرآن لأنه صفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله تكلم به، وفعلية باعتبار أن الله يتكلم به متى شاء كيف شاء. لهذا يجوز الحلف بالقرآن عند السلف رضوان الله عليهم. والكلام هنا على ما يتعلق بالحلف بالصفات. والحلف بالصفات أن يقول عزة الله، يقول كذلك ماذا، أقسم لك بوجه الله، أقسم لك بصفات الله، أقسم لك بكلام الله، أقسم لك بالقرآن، أو ما كان من هذا الباب بالصفات الذاتية. أما ما ذكره أخونا رعاه الله من قوله يا رحمة الله دوني، فإن كان يعني نداء رحمة رحمة الله رحمة الله والاستغاثة برحمة الله، نداء رحمة الله وسؤال رحمة الله، يا رحمة الله خلقي، يا رحمة الله انطري، يا رحمة الله اشفيني، يا رحمة الله ارزقيني، يا رحمة الله اعطيني امديني. نعم، كذلك ايضا ما يتعلق بهذه الصفات فان هذا قد انكره بعض اهل العلم وقالوا لا يسأل الانسان رحمة الله وانما يسأل الله، وهكذا كان في العهد الاول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اصحابه، فكانوا يدعون الله ما يدعون صفات الله عز وجل. هذا نوع من الدعاء الذي ذكره اخونا، وليس هو نوع من الحلف، اذ يقول يا رحمة الله دومي علينا، فهو كأنه يقول يا رحمة الله دومي علينا. ومن الذي يدين رحمة الله؟ هو الله. والرحمة تنقسم الى قسمين، رحمة مخلوقة وهي التي جعلها بين عباده يتراحمون بها، يتراحمون بها حتى تشفق الوحش على ولدها بتلك الرحمة التي خلقها سبحانه وتعالى. إني خلقت الرحمة 99 جزءا، أو قال جعلت الرحمة 100 جزء. ورحمة صفة من صفاته عز وجل، هي صفة ذاتية له لا تنفصل عنه. والكلام هنا على الرحمة الذاتية أو على الرحمة أماذا المخلوقة. وعلى كل حال حتى على المعنيين لا يستقيم دعاء رحمة الله والاستغاثة برحمة الله، فالأولى والله أعلم ترك هذا اللفظ أن يقول الإنسان يا رحمة الله دوني، وإنما يقول يا الله أدم علينا نعمتك، يا الله اسبق علينا رحمتك أو نعمتك، يا الله، فيدعو الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يديم رحمته ونعمته وفضله وإحسانه. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة.
السؤال الثاني، هل هناك فرق بين عدة متوفى عنها زوجها والإحداث؟
نعم، العدة هي التربص 4 أشهر و10 لقوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذه العدة. ومعنى ذلك أنها لو نكحت، لو عقد عليها أثناء هذه العدة، فإن العقد باطل عند جماهير أهل العلم على ما نص عليه القرآن. تربصنا أن ينتظرنا، نعم، ولا يجوز لها ولا يجوز لأحد خطبتها، وإنما أباح الله التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أدان بعض أهل العلم هذه الآية بقوله يقول أنا أريد زوجة، يقول أنا أرغب في الزواج، أو ما إلى ذلك من الكلام البعيد، ولا يقول أريد الزواج منك في أثناء تلك المدة إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي هذه المدة والحقبة التي حددها الله في كتابه، هذه تسمى العدة. أما الإحداث فهو انتهاء المرأة عما يدعو الرجال إلى نكاحها، ويجمع ذلك قول أهل العلم عن الزينة، امتناع المرأة عن الزينة من طيب ولباس حسن وحنة وخضاب وما إلى ذلك مما تتزين به المرأة لزوجها أو للخطبة، فهذا يسمى الإحداث. كما في الصحيح، بل في الصحيحين عن زينب بنت جحش وعن آخرين من الصعماد الأخريات من الصحابة، كذلك أم حبيبة، أن أم حبيبة لما مات أبوها وأخوها دعت بخلوق وهو الطيب ظاهر بفتح الخاء. نعم. ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج أن تحد على أحد، أو قالت على ميت إلا على زوج فأربعة فوق ثلاث إلا على زوج فأربعة أشهر وعشرة. فأبانت معنى الإحداد أنه عدم مس الطيب، فصار الفرق جليا واضحا بينا بين العدة والإحداد كما تقدم بالقرآن والسنة.
السؤال الثالث: رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم بانت منه بخروج العدة، هل إذا تزوجها بعد ذلك تحسب عليه الطلقات السابقة؟
هذه المسألة خاض فيها أهل العلم، وهي تعتبر من معضلات المسائل. والذي ترجح عندنا ما دل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فليس له إلا ثلاث طلقات، سواء قلنا بأنه طلقها من قبل مرة أو لم يطلقها. بينما جمهور أهل العلم يرون أن الطلقة الأولى أو الطلقتين الأوليين تهدم. يقولون لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثة ثم نكحت زوجا غيره ثم تزوجها بعده، ألم يكن تلك الثلاث ما لم تكن تلك الثلاث تهدم ويبدأ من جديد ويطلق أنا لو طلقها مرة بعد مرة بعد مرة يعني ثلاثا فتلك الثلاث الأولى تهدم؟ فكما أن الثلاث تهدم فتهدم الواحدة والاثنتان من باب أولى، يسمى الهدم في الطلاق. وهو قياس الذي يظهر أنه يعارض ما جاء في القرآن، وما ظهر في القرآن وظاهر القرآن أحب إلينا. فهذا الذي سمعتموه وتقدم بيانه أن هدم الطلاق ما هو إلا قياس قال به جماعة من أهل العلم، وأن عدم الهدم هو القول المرضي الذي يدعمه القرآن كما تقدمت الآية.
حفظكم الله. السؤال الرابع: كم عدة المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، وما هو الوقت الذي تكون فيه زوجته إذا أسلمت؟
المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر انفصلت عنه لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بإصم الكوافر، ولقول الله سبحانه وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال بهذا جماهير السلف كابن المسيب وغيره، ولابن القيم بحث في هذه المسألة في المجلد الخامس من زاد المعاد، يرى فيه رأيه غير ما يراه جماهير أهل العلم، وأنه إن أسلمت ماذا إن أسلم زوجها في أثناء العدة أثناء عدتها المعلومة المذكورة في هذه الآيات، عدة المرأة يعني المذكورة في عدة المطلقة أو عدة التي يعني ماذا عدتها، ولا يتسنى ذكر عدة المطلقة عليها، ولا يتسنى ذكر المتوفى عنها زوجها عليها، فهو لم يمت وهو لم يطلقها. فليس في القرآن ولا في السنة إذا أسلمت وزوجها كافر ما يدل أن لها عدة، وإنما بمجرد ما إن تسلم وهو كافر صارت بائنة منه كما نص القرآن على ذلك. لكن قد يستدلون بقصة أبي العاص بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ابنته على أبي العاص بغير مهر ولا عقد، وأدان بعضها أهل العلم هذا الإشكال بأن هذه قصة قديمة قبل ورود نسخها بالآية المذكورة في سورة الممتحنة: لا هن حل لهم ولا هم يحل لهن، فمن كثير وغيره. فإنهم يعتبرون أن قصة أبي العاص بن الربيع منسوخة بالآية المذكورة في سورة الممتحنة، وعليه فإن القول بالنسخ هو القول المرضي، وليس عندنا ما يدل على عدة لها من قرآن ولا سنة. نعم، وماذا وما سكت عنه فهو عفو وبقي على أن تنفصل منه وتبان عنه، وإذا أسلم مباشرة تعاد عليه زوجته بعقد جديد والمهر ولو بشيء يسير، لأن المهر يعتبر شرطا في النكاح على القول المرضي، ولو كان شيئا يسيرا نقل الاتفاق على ذلك فتعاد عليه بعقد جديد. أما أن يقال تعاد عليه كما أعيدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على زوجها فإن هذه القصة منسوخة، فهذا هو حاصل القول في هذه المسألة الذي عليه جماهير أهل العلم.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس، ماذا يصنع من كان طريقه إلى المسجد فوق القبور؟
هل الأخ عبد الله يقول هل يجوز أن يتزوجها رجل آخر مباشرة بعد إسلامها؟ تستبري بحيرة، تستبري لأنها ما هي مطلقة منه ولا هو متوفى عنها، تستبري الرحم بحيرة. والجواب على سؤال الأخ ماذا قوله ماذا هل يجوز المشي إلى القبور؟ طيب، إن لم يجد طريقا، وسبق الجواب على هذا قبل ليال، إن لم يجد طريقا إلى المسجد إلا ماذا إلا بالمشي على القبور، ولا محيط ولا منافع عن ذلك، فلأن يصلي في بيته أولى له وأتقى وأبر له من أن يمشي على القبور. دليلنا على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أخذ أهل الأصوليون من هذا الحديث على أن النهي يقدم على الأمر، يقدم على الأمر لقول الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأمر أعم من الأمر أو النهي، المقصود الأمر يدخل فيه الأمر والنهي هنا أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أضف إلى ذلك ما ثبت من الأدلة الصحاح التراء في النهي عن المشي على القبور أو الوقف عليها من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ومن حديث عقبة بن عامر في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطع القبور المعنى. ولفظ حديث عقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن أطع على سيف أو على دمرة أو أخسف نعلي برجلي خير من أن أو أحب إلي من أن أطع على قبر مسلم. وهو أطول من حديث أبي هريرة وأبين، وقيد حديث أبي هريرة بلفظة مسلم. نعم، فهذا يدل على الزجر الأخير وتشديد الوعيد في المشي على القبور أو الوقف عليها، لا سيما قبور المسلمين. فمن أجل هذا قلنا إنه إن لم يكن له طريق البتة إلا بالمشي، يعني إلى المسجد إلا على القبور، فيصلي في بيته ويبتعد عن مشي على القبور. لكن ينبغي أن يسأل وأن يسأل أعني أهل تلك القرية أو البلدة إلى إقامة مسجد يقيمون فيه جماعتهم، لقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ولحديث لقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا ولقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين حتى يوقف الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فصار بهذه الأدلة علم جليا وجوب صلاة الجماعة على القول الراجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحرق بيوت الناس على ذويها وأصحابها لمجرد شيء مستحب يا ماذا فعله وجوابه سواء، فإن المندوب والمستحب يشاف فاعله ولا يعاقب تاركه. قال الإمريكي رحمه الله عليه: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندم ما في فعله الثواب، ولم يكن في تركه عقاب. نعم، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وذاب ضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، وإنما شاهدنا أن المندوب يشاف فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. فلا والله، إن صلاة الجماعة ليس من هذا الباب. صلاة الجماعة التي جاءت فيها هذه الأدلة وهذه الأوامر ليست من هذا الباب، بل هي واجبة. فيسعون لإقامة مسجد على في مكان ليس في قبور ولا على قبور يقيمون فيه جماعتهم وجوبا.
السؤال الثالث: هل يغسل من مات في حريق؟
إذا كان جسمه ربما يتضرر بصب الماء عليه بحيث يتقلص جلده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان ضمن حديث أبي عائشة رضي الله عنها أن كسر عظم الميت ككسره حيث كسره حيا. الحديث ثابت مرفوعا وموقوفا من طريق سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. نعم، وقد ذكره شيخنا رحمة الله عليه في أحاديث معلة، غير أن له طرقا الواقف على عليها يرى أن الحديث قد صحه بعض أهل العلم. نعم، هذا إذا كان يتأذى بكسر جسمه أو بكسر عظمه، فكذلك يتأذى من حشم لحمه، من تهشيم لحمه، أو من تقليص جلده، أو ما إلى ذلك. وقد نسترشد بحديث عقبة بن عامر: ولأن أقضي حاجتي في السوق لا أبالي قضيت حاجتي في السوق أو بين المقبرة. وقد أيضا نسترشد بحديث بشير بن خصاصية في هذا: اخلعن عليك يا صاحب السبكيتين. وقد جاء أيضا في ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: فقد آذيت يا صاحب السبكيتين، اخلعن عليك. فمن هنا نعلم أن الأموات يتأذون بكثير من الأمور التي يتأذى منها الأحياء. فالحي لو أنه صب على جسمه الماء بعد الحريق يتأذى من ذلك، بل يبعد عنه الماء. فننصح أنه ييمم إذا كان الحريق قد استوعب جسمه، ييمم. وقد قال بتيمين بتمال بأنه ييمم من لا يستطاع تغسيله جماعة من أهل العلم، وثبتت في ذلك بعض الآثار كما في السنن الكبرى للبيهقي. وتلك الآثار أقوى من الآثار في صب الماء صبا عليه، سواء كان مات بحريق لا يستطاع تغسيله، أو مات بين نساء لا يوجد بينهن رجال، لا يوجد رجال يغسلونه، أو الأكثر من ذلك ماتت امرأة بين رجال ولا يوجد من النساء أحد يغسلنها، فهنا تيمم أو ييمم. لكن أيضا المرأة لو صب عليها لأنه لا يجوز للرجل أن يمس المرأة فالأمر سهل في هذا. فالظاهر الله أعلم أنه يصب الماء أنه ييمم في مثل هذه الحالة.
السؤال السابع: رجل نسي ركعة أو سجدة، ماذا يعمل؟
يعيد تلك الركعة، فإن كانت أخيرة أعادها وسجد سجود السهو، وإن كانت قبلها غيرها من الركعات أو السجدات، أو بعدها غيرها من الركعات أو السجدات، أعادها وما بعدها للترتيب. قال بهذا بعض أهل العلم، وما رأينا إلا هذا القول. فالظاهر هو الذي عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم في الصلاة، وليس معناه أنه خارج الصلاة، وإنما تكلم على نية أنه قد خرج من الصلاة، أعاد أو أكمل ما بقي من صلاته بغير تكبير إحرام، أكمل ما بقي من صلاته، ثم سجد للسهو كما هو معلوم بعد التسليم، سجد للسهو. فهذا هو القول في هذه المسألة إن شاء الله، وقد رأينا بعض أهل العلم يقولون لذلك.
السؤال الثامن: إذا أحدث رجل في الركعة الثانية من الظهر ماذا بقي عليه من الدليل؟
جماهير أهل العلم، ونقل النووي الاتفاق عليه، والاتفاق مخروم، ونقلناه في أحكام التيمم في هذه المسألة على أنه يعيد الصلاة بتكبير إحرامها مع وضوء مع تكبير الإحرام فيعيد من جديد، بينما الذي عليه حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين من طريق أبي هريرة من غير أوهام الزهري فيه، نعم، الذي عليه ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ما بقي من صلاته ولم يعد. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدث، ونقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وأيضا صلاها بطهور، وصلاها بطهارة بماذا؟ بطهور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث عبد الله ابن عمر أو ابن عمرو يقول لا يقبل الله صلاة أحد، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وشاهدنا مفهوم هذا الحديث، وهو أنه إن صلاها بطهور مفهومها، مفهوم الحديث أنها تقبل، ومفهوم حديث أبي هريرة أنه إن صلاها على غير حدث أنها تقبل. فبأي دليل نلزمه بإعادة صلاته التي صلاها على طهور وعلى غير حدث؟ نعم، على طهور وعلى غير حدث، بل نقول ثم بقي. وقد ذكرنا هذا وعرضته على شيخنا رحمة الله عليه فأقر هذا القول أنه يتم بقي من صلاته ولا تلزمه الإعادة. بقي تعقيب على هذا
حفظكم الله. السؤال التاسع: الذي يتصدق على أخيه فيصلي معه المغرب كم يصلي؟ هل يصلي ثلاثة؟
ما عندنا إلا ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث صحيح في جامع شيخنا رحمة الله عليه. نعم، من يتصدق على هذا؟ فهذا عام في الفرض والنفل، وإن كان ذلك الرجل قد دخل بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يقول إنه خاص بالنفل دون الفرض يأتي بالدليل، أو يقول إنه خاص بمسجد السوق يأتي بالدليل، أو يقول إنه خاص بذلك الرجل بالذات يأتي بالدليل. فنعم، الذي نراه أن الحديث عام، وأن من تصدق على إنسان في فرض أو نفل يعتبر مأموما لذلك الذي تصدق عليه، يعتبر ماذا؟ مصليا مع ذلك الذي تصدق عليه، وعلى هذا فيتابعه إلى نهاية الصلاة، وهذا هو ظاهر الحديث. فيقي يريد ركعة
القصر ما تكون وتر يعني ثلاثة،
هل يصلي معه وترا؟ لا، يصلي معه وينتهي بما صلى معه.
سؤال العاشر: قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الجنائز صفحة 90 و100: ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا. وهو يقصد رحمه الله تعالى الذي يدفن الميت وقد قارف أهله تلك الليلة، فما تعليقكم على ذلك حفظكم الله؟
الحديث معروف ومشروع في فتح الباري، وتكلم عليه ابن حزم في المحلى وماذا، وتناوله جماعة من أهل العلم بالشرح، فلا يتجه لي قول العلامة الألباني رحمة الله عليه لم أجد من تكلم عليه. قال ماذا لم أجد؟ بنفي ولا إثبات. فماذا؟ فإن كان يعني لم يتكلموا عليه ماذا على بعض المسائل يعني بعينها فمحتمل على ذلك، فأما الكلام فأنا رأيت ابن حزم قد تكلم عليه، أعرف فيما مر بنا في الجنائز، وكذلك أيضا الحافظ قد أخذنا عن الحافظ بعض الأقوال في الحديث. نعم، فما أدري ما معنى كلام الألباني رحمة الله عليه في هذا، غير أن بعضهم لم يتناوله كابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وفي الروضة وماذا وبعض أصحاب كتب الفروع الذين تشعبون فما اتجه تفضل يا عبد الرحمن. أما العمل فعند جماهير أهل العلم أنه الأولى بها الأدنى فالأدنى أو عند نعم عند جماعة من أهل العلم العمل بها الأقرب العمل بها ماذا وأنه ينزلها قريبها أو كذا. لكن الحديث ابن حزم الظاهرية يعملون بالحديث العمل على هذا عند الظاهرية والعمل على هذا عند أهل الحديث كما ذكر ذلك يعني الظاهر البخاري. فنعم العمل على هذا عند بعض أهل الحديث ولا علينا أنه ما يعمل بعض الناس بذلك إذا صح الحديث فالعمل عليه لزاما العمل عليه فالأمر سهل لم يقارف. نعم ذكروا ناقشناها قبل أيام المعنى هنا أنه قال لم يقارف باعتبار أنه يكون بعيد أهد بالجماع فيكون الشيطان أبعد عنه بالتسويل لم يسوي له في حال إنزاله تلك المرأة. وقال بعضهم لم يقترف ذنبا لم يقارف الذنوب في ذلك اليوم. وما عندنا بيان أن أبا طلحة كان معصوما عن الذنوب وما يدرينا. قال أبو طلحة أنا معناها أني ما اقترفت الذنوب هذا يدل على تذكية ولم يكن أبو طلحة ليقول ذلك. فالأصرح والأوضح أنه لم يقارف امرأته أي لم يجامع امرأته تلك الليلة التي صدفها حصل دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة سواء عرفناها أو لم نعرفها فهذه هي السنة هذا هو الأقرب إلى السنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل ووضع ابنته كذلك أيضا زوجها ما نزل ووضع ابنته ما وضع زوجته كذلك أيضا بعض أقاربها أو كذا. فعلى كل هذا هو الحمد لله.
سؤال 11 هل يصيب رجل قرية بحالها بعينه؟
لا مانع من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. وقال في حديث آخر العين إن العين لتولد الجمل القدرة وتولد الرجل القدرة. الحديث الأول ثابت والحديث الثاني ذكره بعض أهل العلم وحسنه بعضهم. فلو نظر إلى قرية وكان عيانا مشهورا بالعين وأعجبته دورها وقصورها ولم يكونوا قد ذكروا الله يصيب من تلك القرية ما يعني ماذا من لم يكن أهلها من أهل ذكر الله. أما من كان من الذاكرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا. وإن الله عز وجل يقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ربهم معرضون. فاستفدنا من هذه الآية على أن الذين يعرضون عن ذكر الله قد لا يدخلون تحت كلاءة الله سبحانه وتعالى وحفظه. وأن من ذكر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه يحرسه. قال في الحديث من قرأ سورة البقرة لا تضره البقلة أي السحرة. فعلى هذا ما هناك مانع أن يصيب قرية يصيب من كان منها من كان من أهلها معرضا عن ذكر الله ولم يذكر الله. وأما من يذكر الله عز وجل فلا يضره لا يضره. الأدلة الثابتة في ذلك المتكاثرة في أن من ذكر الله لا يضره الشيطان ولا يصاب بعين ولا بسحر إلى آخره.
السؤال 12 هل إذا خرج دم من بين الأسنان أو اللسان فبلعه وهو صائم يفطر؟
جماهير أهل العلم أن ماذا أنه أن هذه المسألة تعتبر أو ما كان من هذا الباب من أكل أو شرب يعتبر مفطرا. وإنما استثنى بعض أهل العلم البزاق وقال له البساط. فإذا تعمد بلع ذلك الدم سواء كان دما خارجا عن فمه أو كان دما نابعا من فمه ومن اللثة وغيرها وعرف أنه دم وتأمد بلعه مع ما هو فيه من القذارة وتقصد النفس عن ذلك فإنه يفطر. وإذا لم يتأمد ذلك ولم يشعر حتى بلع ذلك الدم فربنا سبحانه يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تأمدت قلوبكم ويقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أخشى عليكم الخطأ ولكني أخشى عليكم الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي فأكل أو شرب ناسيا، هكذا جاء في بعض الروايات، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وسواء كان مخطئا أو ناسيا لا شيء عليه في صيامه. أما إن تعمد بلع ذلك الدم مع تيقن أنه دم فالظاهر أنه يفطر، أنه يفطر. نعم.
السؤال 13، إذا وجد رجل حية في بيته ماذا يصنع؟ هل يقتلها؟
ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى، أو أن رجلا أتى من مكان ووجد امرأته خارج البيت فجرد سيفه فقالت على رسلك وانظر ما داخل البيت، فنظر فإلى ثعبان عظيم فأخذ سيفه وضرب ذلك الثعبان، قالت فلا أدري أمات الرجل أو الثعبان قبله، يعني مات سواء، مات الرجل ومات الثعبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه البيوت مسكونة، فمن وجد من هذه البيوت من هذه الحيات أو قال الثعابين شيئا في بيته فليحرج عليه ثلاثة، فإن خرج وإلا فليقتله. والذي يظهر الله أعلم من هذا أنه يقول أحرج عليك بالله إلا ما خرجت، أحرج عليك بالله، أحرج عليك بالله، فإن رآه تنحى وغاب عن عينه وابتعد فهذا شيطان كفاه الله شره، وإن رآه ما زال يحوم في البيت ويدور في البيت فلا يستطيع أن ينام والثعبان عند رأسه وربما يكون ليس من الجن ويلسع بعض أولاده أو يلسعه أو ما إلى ذلك، فإما أن يتأنى وينتظر أن يخرج أو ما يخرج، وإما أنه يحرج عليه ويتأنى قيم، فإن خرج وإلا أو غاب وإلا قتله. ما اعتماده على الله سبحانه وتعالى وتوكله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما أن يفرط فيه ويقول حرج عليك ويتركه وهو هكذا في البيت فالأولى ترك هذا الفعل، وأنه إنما يحرج عليه فقد يغيب إذا كان من الجن أو يحرج وينتظر، أما يعني بهذا الشيء حرج عليه وينتظر ولا يهمله ولا يهمله حتى يفتك ببعض الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ويقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يستريه إلا رعيا يحط بنصحه إلا لم يجد أحد في الجنة، قد لا ينامون وقد لا يهدؤون وقد لا ينام ولا يستريح بنوم والثعبان موجود في البيت، إنه المقصود أنه يحرج عليه ويتأنى فإن خرجوا إلا قتله مع اعتماده على الله سبحانه وتوكله على الله.
السؤال 14، رجل جامع امرأته وهو صائم ثم كفر ثم جامع مرة ثانية، هل تلزمه كفارة أخرى؟
هذا الصحيح أنه إن جامع ثم كفر ثم جامع تلزمه كفارة أخرى، هذا هو الصحيح، والذي دعمه شيخ الإسلام والذي دعمه جماعة من أهل العلم، نقلنا أقوالهم في كتاب شرح هذا الحديث الذي قد شرحه العراقي رحمة الله عليه، ونقل الحافظ ابن حجر أنه أبرز من هذا الحديث، عن العراقي أبرز من هذا الحديث 1000 فائدة، فيا لله در أولئك الرجال، ونحن والله ما استطعنا أن نبرز ربع ما أبرزه العراقي، مع أننا حاولنا في شرح هذا الحديث أن نأتي بما يتعلق به، فاستمد من هذا أن الذي مر بنا وهو القول السديد في هذه المسألة أنه إن كفر جامع امرأته في نهار رمضان، جامع في نهار رمضان ثم كفر سواء في يوم واحد، في نعم أعني في يومين، في يومين، أما في يوم واحد فجامع وكفر فإنه قد أفسد حرمة ذلك اليوم، ليس عليه إلا كفارة واحدة، إلا أن الكلام هنا فيما إذا جامع مثلا يوم السبت وكفر ثم جامع يوم الأحد أيضا عليه كفارة أخرى حق يوم الأحد، ولو أنه جامع في رمضان كل يوم يجامع مرة فعليه عدد أيام رمضان كفارة.
السؤال 15، هل يجوز ضرب الأولاد وما هي السن التي يجوز فيها؟
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طريق أشعث، وأشعث هذا فيه كلام، حداني يا إخوان ولا حداني يا محمد داود بن ثوار، نعم الله بارك فيك، من طريق داود بن سوار وفيه كلام وحديث. وجاء عن عبد الملك بن سبرة عن أبيه عن جده سبرة بن معبد وعبد الملك فيه جهالة والحديث جهالة حال أو ضعف والحديث من الطريقين يصلح الاحتجاج وهو حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث ليس صريحا في عدم ضرب الأولاد إنما نص الحديث أنه يضرب على ترك الصلاة في تلك السن ولا يضرب على ترك الصلاة في السبع أو في الثمان أو في التسع. يقولون فمن باب أولى أنه لا يضرب على غير الصلاة لأن الصلاة من أهم الأمور من باب أولى أنه لا يضرب عليها. لكن عندنا أدلة التأديب الولد عامة فلا بأس بالتأديب إن احتاج لذلك في غير الصلاة. وإنما الحديث هنا يتناول شأن الصلاة وأنه إنما يؤمر بالصلاة في تلك السن وإنما يفرض عليه ماذا ويعذر في تلك السن وما عدا الصلاة لا بأس بتأديبه والله أعلم تأديبا يعني ماذا تأديب لك في التأديب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كخم إنا لا نأكل الصدقة وهكذا أيضا لا يسترسل في ضرب الأولاد في كل شيء وإنما لقصد التأديب فقط إما زجرا وإما يعني ضربا يسيرا لقصد التأديب فالأمر في سعة لأدلة أخرى. أما على الإطلاق فلا. هذا الذي يظهر الله أعلم.
السؤال 13 هل للوالد إذا تفاءد ابنه الصغير الذي لم يتجاوز عمره 3 أشهر أن يضع يده على فمه ويحمد الله عليه إن عطف؟
أما وضع اليد على فم ذلك الصبي فربنا يقول افعلوا الخير لعلكم تفلحون ويقول تعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وشاهدنا من الحديث يدخل فسواء كان صغيرا أو كبيرا سيدخل. فما نحب أن يدخل الشيطان في أفواهنا ولا في أفواه أبنائنا فليتعاون معه في صد الشيطان ودفعه إن استطاع ذلك هو أو أمه. نعم فيضع يده على فيه حتى لا يدخل الشيطان. وأما قوله ماذا الحمد لله يقول عنه فهذا لا محدث ليس عليه دليل أن يقول الحمد لله إنما إذا عطس هو بالذات فليحمد الله. إذا عطس أحدكم فليحمد الله فلا يحمد عن غيره ولا عن امرأته ولا عن ولده صغيرا كان أو كبيرا. وأيضا لا يقال له يرحمك الله لأنه ما يقول لأنه ما قال أنا ذات الحمد لله. وقد عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر قال شمت هذا ولم شمت يا رسول الله قال هذا عطس فحمد الله فشمته وإنك لم تحمد الله يا رازح انتبه رازحي يا صاحب الطاقية انتبه لا تتحدث. ما يدري في أي سوق نحن سببه. نعم الحديث يتنزل على المكلف لكن إنما نحن من أدلة أخرى على أنه يتعاون معه وما يترك الشيطان يدخل فيه ما يترك يدخل الشيطان يدخل. شاهدنا من الحديث فإن الشيطان يدخل ربنا يقول افعلوا الخير لعلكم تفلحون ويقول تعاون على البر والتقوى فلا بأس أن يتعاون معه لهذه العلة لكلمة فإن الشيطان يدخل.
السؤال 16 رجل جاء في صلاة العيد في الركعة الثانية وكبر مع الإمام 5 تكبيرات كم يكبر في التكبيرة الثانية؟
أولا ينبغي أن يعلم أن تكبيرة العيد سنة تركها يعني الذي يفعلها لا بأس وجزاه الله خيرا ويثاب على ذلك والذي يتركها متعمدا ليس عليه أدنى إثم في ذلك. وإذا كان كذلك فإنه يكبر في الأولى التي يعني تعتبر بالنسبة له الأولى 5 مع الإمام وإن شاء كبر 5 ما له في الثانية إلا 5 إن شاء كبر في الثانية 5 إن شاء ترك. هذا والله أعلم ما هو إلا اجتهاد في هذه المسألة لم أقف على نص لأهل العلم به في هذا الشيء بذاته الآن لأني ما أذكر ما أو لم أذكر الآن وإنما هذا هو.
السؤال 18، هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها صلاة العيد؟
الأولى أن تخرج مع المصلين لو كانت حائضة. نعم، لحديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض حيض ذوات القدور أن يخرجن لمصلى العيد ويشهدن دعوة المسلمين والخير. فنعم تخرج. وقد اختلف أهل العلم فبين قائل بالوجوب يعني بخروجها لقول أمر، وبين قائل بالكراهية، وبين قائل بالاستحباب، ولم يظهر الله أعلم أن الأمر هنا للاستحباب، لأن كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة لم يكن يخرجن، فإنما الأمر ولو كان واجبا لما بقيت امرأة في البيت، وأيضا لو كان واجبا خروج لما بقيت نفساء، والنفساء تعتبر حائضا الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا في السي. نعم، فهو مستحب إن شاء الله فلهن أن يخرجنا وهذا هو الأفضل. فإن بقيت في بيتها وصلت فهذا هو عين السؤال والجواب عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمومة أنس بن مالك وليغدو من الغد إلى مصلاهم. قال أهل العلم هذا أمر بصلاة العيد فهي واجبة، والواجب يشمل الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، وما عندنا دليل يخصص النساء من هذا الأمر، وعليه فإن النساء لهن أن ماذا؟ فإن النساء يصلين، ما نقول لهن يصلين صلاة العيد، أعني من لم تكن منهن معذورة، يصلين صلاة العيد في بيوتهن، لكن لا تتقدم امرأة تصلي بهن جماعة، ولا تقوم تلك الواعظة تخطب النساء فإن هذا الفعل محدث. بدون جماعة ماذا؟ بدون خطبان لا تخطب بهن، وإنما تصلي المرأة صلاة العيد، ولو صلينا جماعة فما عندنا ما ينكر، إنما الكلام على الخطبة، لا خطبة جمعة ولا خطبة عيد ولا خطبة كسوف ولا خطبة استسقاء، كلها الخطب ليست من شأن النساء، هي عليها تعظ النساء فقط، أما خطب الأعياد وما تقدم ذكره فلا.
طيب حفظكم الله تعالى. السؤال 19، هل اشترط في البقر ان تكون سائمة؟
اما من حيث الدليل اعني من حيث الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا اعلم دليلا، ولم يذكر ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال دليلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ابن زنجويه في كتاب الاموال دليلا صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر الآن أنه يشترط في البقر أن تكون سائمة، وإنما يؤخذ من أدلة عامة اشتراط الصوم في البقر وفي الإبل وفي سائمة الإبل جاء وفي سائمة الغنم. نعم يؤخذ من عمومات علي على هذا بعض أهل العلم، فالقول الأصل في هذا القول بالصوم، والصوم أن تكون راعية أكثر الحوم خارج البيت، تكون ترعى المرأة يعني ماذا من الأشجار وليست مما تؤلف أكثر الحول، حتى وإن كانت تؤلف في بعض الأوقات يصدق عليها كونها سائمة. نعم، فالذي يظهر اجتماد القول بكونها سائمة ماذا لعموم بعض الآثار المذكورة في هذا، هذا هو الأصل حتى ينقلنا عنه شيء آخر، فإني بعيد أهد بهذه المسألة، هذا مضمون ما أذكره.
السؤال الذي بعده، هل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل به النصاب ومثله الجديد مع الشعير وكذلك الذهب مع النقود؟
أما بالنسبة للنقود فنعم، يضم بعض النقدين إلى بعض ذهب مع فضة ويزكى دفع الريبة على أدنى العملتين، يحصل الزكاة على أدنى العملتين والحساب على أدنى العملتين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، وأما بالنسبة لضم الزبيب مع الشعير فلا يتسنى القول بذلك فليس من جنسه. نعم، وعليه فإنما يضم الشعير مع الحنطة أو ما إلى ذلك، أما الزبيب مع الزبيب مع الشعير فلا.
السؤال الذي بعده، ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الثمار والزروع؟
من الثمار الزبيب والتمر فحسب، الزبيب والتمر، ومن الزروع الشعير والحنطة فحسب. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، أيضا من المواشي الإبل والبقر والغنم فحسب، ومن النقود الذهب والفضة فحسب. نعم، ومن ماذا؟ ما الذي ذكرناه؟ فأيضا هذه في 9 أمور فقط، ما عدا الأسل فلا دليل على زكاة الأسل. نعيد لذكر الحساب حتى تكون 9: من النقود الذهب والفضة، ومن الخارج من الأرض، يعني ماذا؟ من الغراس، ماذا؟ الزبيب والتمر، ومن المزارع الشعير والحنطة، ومن المواشي البقر والغنم والإبل، كما لست أشياء 9 أشياء. العاشر: الأسل. بحثنا طرق حديث الأسل فيما ذكر الحافظ في التلخيص وجماعة من المحققين المدققين، فرأينا طرق زكاة الأسل، يعني ليست متينة القول بأن في كل عشرة زق، يعني الزق هو الجالون أو ما كان من هذا الباب، وإنما عليه صدقة كسائر الصدقات. أما الزكاة فتحتاج إلى أدلة أقوى من تلك الأدلة التي في الأسل. فهذه 9 أشياء لا مزيد عليها في الزكاة، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فتوسع بعض الناس بل وبعض الفقهاء في إلزام الناس للزكوات في غير هذه الأصناف، بعضها بقياس وبعضها ببعض الآثار. نعم، وماذا؟ والزكاة تعتبر من أركان الإسلام 5، ركن من أركان الإسلام. فالقول بإيجاب ذلك الركن على المسلمين وأن من ترك ذلك الشيء كان هادما لركن من أركان الإسلام يحتاج إلى أدلة صحاح صراح، وإنما قامت الأدلة على ما تقدم ذكره من 9. وما عدا ذلك الورع والتقوى أن يبتعد عن إلزام الناس بالزكاة فيه.
السؤال الذي بعده: هل تشرع صدقة الفطر على الحمل؟ وهل يجوز تقديم الفطرة؟ وكم هي المدة الجائزة؟
أما على الحمل فقد قال بهذا جماعة من أهل العلم، لكن الذي يسنده الدليل، الذي ماذا يسانده الدليل ويعبده الدليل، صدقة الفطر إنما تكون على المولود. حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، والحر والعبد من المسلمين. نعم، هذا وحديث أبي سعيد الذي في الصحيح، بل في الصحيحين صحيحين. طيب، قال: كنا نخرج الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من حنطة الظاهر، نعم، أو قال صاعا من زبيب أو صاعا من أقط الحديث. شاهدنا أن أصح ما في الباب من الأحاديث ليس فيه الزكاة على الحمل، على ما في بطن الصبي، وبهذا نقول على أنه إنما الزكاة على من خرج واستهل، على من خرج من بطن أمه حيا واستهل، وقال بذلك جماعة من أهل العلم. هذا السؤال الأول. ما بقي بعده؟ تقديم زكاة الفطر على ماذا؟ على ماذا؟ على وقتها؟ الأولى أن تكون قبل العيد، ولسنا مستدلين بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم في هذا اليوم، فالحديث فيه ضعف. وأما التقديم قبل يوم العيد يعني بعدة أيام وينوي بها زكاة الفطر، فكما تقدم الأولى أن تكون قبل العيد، لأنهم كانوا يخرجون ذلك قبل العيد، قبل زكاة الفطر أو قبل يوم العيد، وسميت زكاة الفطر لقول الله سبحانه: فصل لربك، أو ماذا؟ لا، مش صل ربي لربك وانحر، لا، في سورة سبح. نعم، الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الأولى أن تكون قبل العيد، فإن قدمها بيوم أو يومين أو 3 أو 4 أو ما إلى ذلك فما عندنا ما يمنع من هذا، على أن السنة تقدم ذكرها في هذا، ما عندنا ما يمنع عن هذا. وأضف إلى ذلك أنه هنا تنبيه أن بعض الناس يخرجونها من العملة عملة نقودا، والصحيح الذي عليه الأدلة أن النقود لا تجزئ، وإن قال بذلك بعض الفقهاء استحسانا، وأن الفقير ينفعه المال أكثر مما ينفعه الشعير، وأنه قد يشتري له لباسا، وأنه خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في زكاة الفطر من الشعير أو التمر أو إلى آخره، وكما كانوا يخرجون نخرج. والزكاة والدراهم كانت موجودة عندهم وما أخرجوا منها. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحمد لله رب العالمين. بقي كثير هات.
السؤال الذي بعده: إذا جاء أربعة أشخاص ولهم أغراض مختلفة، هل يفرق كل منهم ثلاث طرقات أن يكتفوا بأحدهم؟
طيب، الذي في الصحيحين حديث أبي موسى أنه استأذن وطرق الباب ثلاثا، طرق الباب ثلاثا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. فلو جاء عشرة وكل واحد أخذ ثلاث، كم ستكون؟ ثلاثين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان ثلاث، ما قال ثلاثين، استئذان ثلاث، ما لهم إلا ثلاث، يستأذنون ثلاث مرات، ما يبقون يقبلون على باب الإنسان يزعجونه. فإن هذا يتعارض تماما مع الحكمة التي من أجلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، أي من أجل الإزعاج والأذية. ويبقى وأيضا قد جاء أن الأبواب كانت تطرق بالأظافر، ما تطرق بالحجار كما يفعل بعض الناس، ما بقي إلا أن يأتي المطرقة ويدقدق، فهذا خلاف السنة. أشهد أن ما لهم إلا ثلاث باختصار، ودليلنا على ذلك الحديث استئذان ثلاث، ما قال استئذان لكل واحد ثلاث، استئذان ثلاث. فلو جاء مئة ما عندهم إلا الثلاث، إن أذن لهم وإلا توكلوا على الله.
السؤال الذي بعده: اثنان يقرآن القرآن مع بعض بصوت واحد ليس على سبيل التعبد وإنما هو للمراجعة، هل يكون بدعة؟
وقراءة القرآن من أي باب؟ من التعبد ولا من الزامل؟ من التعبد، الله يحفظك يا عبد الرؤوف، من التعبد. فسواء كان مراجعة أو كان حفظا أو ما إلى ذلك، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في مدارسة القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا الفعل. فقد كان يدارسه القرآن، ودارسه يعني في رمضان، ودارسه قبل موته مرتين، القرآن مرتين، ولم يكن هذا يقرأ وهذا يقرأ مثل هذا بصوت واحد، فالأولى ترك هذا. ورأينا الشيعة يفعلون هذا شبيها بهذا، ما يفعلون هذا بالذات فهذا شبيها بهذا. فسمعناهم يقولون، واحد يقول الحمد، قال الثاني لله، قال الثالث ربي، قال الرابع العالمين، يمزقون القرآن تمزيقا، بدعة محدثة هذا الفعل. وهذا خلاف الهدي فيما يظهر لي، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التسميع أو ماذا التسامع والمدارسة على ما جاء في فعل جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام.
السؤال الذي بعده: هل إذا طاف طواف الإفاضة ولم يحلق أو يذبح حل له النساء مع الدليل؟
هذا الذي عليه جماعة من الحنابلة، طاف طواف الإفاضة وماذا؟
طاف طواف الإفاضة ولم يحلق أو يذبح،
ولم يحلق أو يذبح، هذا خلف السنة. قدم الإفاضة قبل الطواف، قبل الحلق والذبح، وترتيب أفعال ذلك اليوم فماذا تجتمع في قولك رذح، رذح أي رمى، الراء رمى، والذال لذبح، والحاء لحلق، فهو يبدأ يرمي الجمرة الكبرى ثم يذم ثم يذبح هديه إن كان له هدي، ثم يحلق رأسه، ثم يعمي ويذهب إلى البيت فيثير. هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم، غير أن حديث خذوا عني مناسككم قد خص بحديث ابن عمر في هذه المسألة بالذات، فقال عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن أفعال الثلاث المسائل: لا حرج، رميت قبل أن أحلق قال لا حرج، حلقت قبل أن أرمي قال لا حرج، ذبحت قبل أن أحلق قال لا حرج. الحديث أما ما جاء من أنه قال قفت قبل أن أحلق، فهذا فيه كلام فيما يظهر فيهم عليه تكلم بعض أهل العلم فيما يظهر لي وعليه، فلا ينبغي أن يقدم الطواف على شيء من ذلك. وجماهير أهل العلم أو جماعة كثير من أهل العلم يرون أن الحلق من شروط الحج، حلق من شروط الحج. طيب، فلا يسقط الحلق بكونه أفاض ثم يترك، لكن قدم الإفاضة على الحلق. ماذا؟ القائلون بالفدية يقولون عليه فدية، ولا دليل على القول بالفدية، فإنما خالف السنة في هذه المسألة وحجه صحيح، حجه صحيح مع مخالفته لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أنه لو جامع امرأته بعد الإفاضة وقبل أن يحلق رأسه وقبل أن ينحر هديه وقبل أن ينحر هديه، نعم، فماذا عليه؟ فجماهير الحنابلة وبذا يقول الأوزاعي على أن ذلك الفعل له يعني الإفاضة يعتبر هو التحلل الأول، ويجوز له في التحلل الأول كل شيء إلا النساء، وبعد ماذا التحلل الثاني يحل له النساء. ومع هذا لم يبطلوا حجه ولم يهدموا حجه، لم يقولوا بهذا الحجه، وإنما قال هو مسيء. لماذا؟ أيضا من باب الفائدة، جاء أن رجلا ذكر جاء إلى القاسم بن محمد فقال، وهو في الموطأ بسند ثابت، سند ماذا؟ سند يعني حسن أو كذا، سنده هو ثابت وسنده يحتج يعني ماذا يصبح شاهدنا، أنه قال يعني بعد أن طاف: وما قصر لامرأته إلا بأسنانه. قال إنه يعني كان مستعجلا معنى كلامه، فيعني مر بامرأته إلى شيء من الشعاب وما عنده يعني شيء يحلق به أو يقص به من رأسها، فعض بدار جراب أسنانه، عض شعرا من دار أسنانه من شعرها، ثم أتاها فقال له: ماذا القاسم بن محمد؟ يعني عليك أن تقصر من رأسها بالجلمتين أو كذا، يعني بهذا بالموسى تقصر منها، وهذا في حكم من طاف ولم يقصر بذلك، إنما قصر بعض أسنانه. هذا قد استأنس به في هذه المسألة في قول بعض الحنابلة صاحب الشرح الكبير، وفي قول الأوزاعي بأنه لا شيء عليه، بأنه عليه دم، لكن نحن ما نرى الدماء إلا في أشياء مخصوصة التي جاء فيها الدليل، وعليه فإنه يتوب إلى الله ولا شيء عليه ولا وحده صحيح.
السؤال الذي بعده: هل يجوز التزوج بالمرأة التي زني بها، وهل يجوز للرجل الزاني أن يتزوج بابنته من الزنا؟
أما إن كانت عفيفة بعد ذلك فهي تسمى زانية في حال زناها، وكم من نساء الصحابة رضوان الله عليهم كانت زانية قبل أن تسلم، وبعد أن أسلمت ما تعتبر زانية لأنها صارت عفيفة، فإنما تكون زانية إذ تزاول الزنا، أما بعد توبتها فهي عفيفة وهي محصنة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، هذا الكفر، فما دونهم بدونهم باب أولى. نعم، فلا يصح أن تسمى زانية بعد أن تابت إلى الله، فنعم إن تابت له أن يتزوج بها ذلك العفيف، أما في حال زناها فلا، لا يجوز أن يتزوج بها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن عناقا كانت زانية بعد أن أسلم مرثد، وكان يحمل الأسرى وأتي يريد يحمل الأسرى فرأته عناق، وقالت: مرثد تعال فقط عندنا الليلة، فقال: يا عناق إن الله حرم الزنا. ثم قالت: إن هذا مرثد جاء يحمل أسراكم فتبعوه، وأرادوا قتله فنجاه الله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أنكف عناقا، أي أتزوج بعناق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. انتهينا من هذه المسألة. نعود من ماذا بقي المسألة الأخرى؟ هل يجوز لأحد أن يتزوج بابنته من الزنا؟ مسألة خلافية، الخلاف فيها ليس بمتين. فإن الشافعي يرى أنه يجوز، ويقول لا حرمة لماء الزان. حتى قال بعضهم: وإن قلت شافعيا يقول بأنني أبيح البنت وأبيح نكاح البنت والبنت تحرمون، أي البنت من الزنا. والقول الأرجح أنها لا تحل له، لقول الله سبحانه وتعالى: وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ الآيات، فهي بنته وهي من نائه، لا يجوز له أن يتزوج بها. وهذا مما أخذ على الإمام الشافعي رحمة الله عليه.
السؤال الذي بعده بقي قليل: ما حكم ما يضعه القبائل من أنه إذا رفع رجل على آخر السلاح يحكمون له بالدية؟
ما على هذا دليل؟
هل يجوز التزوج بالقرشية؟
ما يصلح السؤال هكذا: هل يجوز التزوج بالقرشية؟ يجوز؟ ما يصلح هكذا، وإنما يعني ماذا؟ هل يجوز أن تمنع القرشية من الزواج بالقبيلي؟ يعني هذا. وأما أن يجوز، بل هذا يعتبر إذا أرادته وتزوجت به وأحبته، فهنا يكون لزاما أن تزوج به قبيليا، كانت أو غير قبيلية، ماذا قرشيا أو غير قرشي. والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا بني بياضة أنكحوا أبا هند نسبوا إليه. وكانوا من الأنصار، بنو بياضة من الأنصار، وأبو هند كان حجاما. هذه الأدلة كافية في المسألة.
هل يجوز التعوذ بالمخلوق كأن يقول: أعوذ بك يا فلان من فلان؟ ما التفصيل؟
الأولى أن لا يقول أعوذ بك يا فلان من فلان. نعم، فإن الأيام ماذا فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، فهذا من لو قال أعوذ بالله ثم بك لا بأس، أما أن يقول أعوذ بك مباشرة فلا، فاستعذ بالله. وإلا فإن الأيام من المقروض، واللياذ يقولون في المرغوب: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. لكن لا تقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية، فينبغي أن يقول إنسان أعوذ بالله، أو يقول أعوذ بالله ثم بك، أو ما إلى ذلك. أما على الإطلاق أن يقول أعوذ بك فهذا مكروه جدا.
بقي سؤال بعده سؤالا: الذي يحج لشخص كيف يكون دعاؤه؟ هل يدعو نفسه أو للميت الذي حج عنه؟
يحج عن ذلك الميت ويدعو لنفسه، ويستفيد الدعاء بذلك. قال جماعة من أهل العلم: له أن يدعو لنفسه، ولذلك الحج لا يلزمه أن يدعو في كل دعائه للميت. ها،
إذا أدرك الحائض الفجر وقد طهرت ولم تغتسل، هل يصح صومها؟
طهرت بعد الفجر وأم قبل الفجر؟
لا، طهرت قبل الفجر لم تغتسل.
نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، يأتي أهله ويغسل جنبا من غير طلب ويصوم. فإذا طهرت قبل الفجر، طهرت قبل الفجر ولم تغتسل، يجب عليها أن تصوم وأن تغتسل وتصلي، فتصبح صائمة. ونعم، وتغتسل بعد السحور، تغتسل مباشرة تباشر السحور، او اذا ولو لم يعني ماذا، المهم انها تصوم، للحديث الذي تقدم ذكره. ولا يجوز لها ان تترك الصوم ما دامت طهرت قبل الفجر.
وقبل السؤال الاخير، اسال الله جل وعلا بمنه وكرمه وعطي واحسانه ان يوفق شيخنا لمن يحبه ويرضاه، وان يجعله ناصرا للسنه وقامعا لرؤوس الهوى والبدعه. والسؤال الاخير: رجل لم يقضي حتى دخل رمضان الثاني، ماذا عليه؟
جمهور أهل العلم أن عليه الكفارة مع القضاء. ورأيت صديق حسن خان في الروضة يذكر أنه ما هناك دليل على الكفارة، والذي يظهر الله أعلم أن إلزام بالكفارة مع الصيام ما عليه دليل، كما يقول صديق ما عليه دليل، وإنما يلزمه الصيام، لقول الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واعتذر للاخوان عن الاطاله.